الطرفية والعلوم عذاب. أزور عصور النابغين وأنتقي في مراقول والنجوم صحاب. أعز مكان واحة لمعارف وخير جليس بالزمان كتاب. وخير جليس بالزمان كتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم خير جليس. ما زلنا في الحديث عن خير جليس وعن الكتاب، همومه وشؤونه وشجونه وبعض القضايا المتعلقة به. من خلال الحلقات الماضية تحدثنا عن جملة من الأمور في هذا الموضوع، ونستكمل ما تبقى بإذن الله في الحلقات القادمة. معنا كالمعتاد الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، الشيخ فهد بن عبد الله الجريوي، الدكتور علي بن محمد العمراني. مرحبا بكم جميعا.
حياك وبياك.
تبقى عندنا مجموعة من الوصايا تحدثنا في الحلقة الماضية التي أدرتها أنت يا دكتور وسطوت على حقي في إدارة الحلقة.
أنت الذي تنازلت.
لكني سعيد الحقيقة أني أول مرة أصير ضيف يا أخي.
لا وأيضا وهي فرصة لي أتعلم بين يديك.
العفو. أنا صرت ضيف.
الله يحفظك.
شيخ فهد، كان عندك مجموعة الوصايا في الحلقة الماضية وأوقفك.
نعم. الوقت فقط. فيما يتعلق بالوصايا، من الوصايا المهمة حق القراء إعادة قراءة الكتاب. يعني يقول شكيب أرسلان أن إذا قرأت الكتاب وأنت شاب ثم قرأته وأنت شيخ فالكتاب غير الكتاب. شو إلى هالمستوى تختلف العقلية، يختلف استيعابك، يختلف نظرك للكتاب. أذكر من المواقف أول مرة أقرأ كتاب الدواء ابن القيم رحمه الله، فخرجت منه بخمس فوائد تقريبا. وتعرف دائما سبحان الله في بداية الإنسان في القراءة يكون عنده نوع من الاستطالة ونوع من يعني إصدار الأحكام المتعجلة. فقلت يعني الكتاب كأنه يعني ما أخذ
أكبر من حجمه.
فبعد تقريبا
يمكنك تقول ابن القيم كبرى ما أخذ أكبر من حجمه ذاك الوقت أول ما
تبدأ. لا ما نقول هذا، لكن قرأت القراءة الثانية فخرجت بخمسين فائدة. ثم القراءة الثالثة قرابتك 84 فائدة. فتحس أحيانا فتجد هالكتاب مثلا كتاب الداء والدواء حقيقة هو تجديد إيماني. لو قرأ الإنسان على الأقل كل سنتين فيه أشياء. حتى رأيت بعض الحين من القراء الكبار يقول انه يحتاج احيانا الى مراجعه، لان حقه في فصول في غايه النفاسه، مثلا في فصل في اضرار الذنوب والمعاصي حقيقه هذا يستحق التكرار سنويا.
صحيح. من الاشياء المهمه اذا اذنت انه بعض الكتب لا تنظر اليها بمدى التحصيل الذي يحصل، اشار الشيخ علي لشيء من هذا، يعني الذي يقرا كتاب الاذكار للنووي هل يتخيل انه والله بيخرج بكم كبير بيجي في المجالس؟ الحقيقه صحيح. هو المردود الذي سيحصل عليه
يعني يحفظ هذه الأذكار ويحفظ منها ما يستطيع.
الإيمان يا أخي أن تعيش مع الكتاب، أن تعيش مع الذكر، هذا هو المردود الحقيقي.
ولذلك أحيانا من وصايا القراء أنهم يكون لهم حظ، مثل ما لهم حظ من تلاوة كتاب الله يكون لهم حظ من قراءة السنة. ولذلك ما يتخيل أن بيت حتى قارئ حتى عامة الناس من كتاب رياض الصالحين. يعني الشيخ ابن عثيمين يقول ما أبرك وما أنفع هذا الكتاب.
صحيح.
وكم من أمنيات أنه يكتب له حظ في أحد كتبه مثل هذا الكتاب اللي هو رياض الصالحين. كذلك من المسائل المهمة في القراء قضية الاستعارة، استعارة الكتب أو إعارة الكتب. يعني ينبغي الصراحة على طالب العلم أن يكون عنده نفس كريمة ومتسامحة في مثل هذا. حتى البقاعي ذكر عن ابن حجر رحمه الله أنه كان يعطي كتبه وحتى ويهديها. حتى مرة أحدهم أتى يطلب استعارة من مكتبة أحد العلماء فقال إني أكره هذا. فقال له هذا اللي مستعير أما تعلم أن المكارم موصولة بالمكاره؟
خلاص.
قال خذ كده.
خلاص يا شباب، المخرج الكريم يسأل يقول هذه كتب لمن؟
للشيخ فهد.
خلاص. تستاهل. يقول الكرام تستاهلون بعد الحلقة.
تستاهلون والله يستاهلون. هنا الشاهد أنه الإعارة، لكن نحتاج للإعارة منضبطة. أحيانا يكون عندك كتاب نادر ونادر جدا. ودائما ما تطلب إعارة الكتب. الكتب متوفرة في المكتبات ما حد يطلبها منك، لكن هناك كتب نادرة. أنا يعني أحيانا إذا كان عند إنسان سعة من المال يأتي معه بنسختين ثلاثة يضعها في المكتبة، مثل المواقف يهدي، يكون إنسان سمح في مثل القضايا. لكن أحيانا يكون عندك كتاب ونادر وقد أخذته من بلد ثاني، فهنا يجب أنك تكون من أشد الناس حرصا على هذا الكتاب أنه ما يخرج. والإعارة دائما، يعني يذكر الطنطاوي رحمه الله تقول أتاني شخص وقال أريد من كتاب وراجع مسألة، يقول فكلمت بعد 4 سنوات، قال وشو العجلة، لازلت لم أراجع المسألة إلى الآن. ويذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أنه أتاه شخص وقال أريد هذا الكتاب، فقال شوف لك 3 أيام، هذا الكتاب إن أردت أنك تنسخه فيكفيك 3، وإن أردت أنك تقرأ فيكفيك 3، فإذا أردت أكثر ذلك فدع فتستكثر به فدع الكتاب، فأنا يعني أولى به. من الطرائف كذلك أن يعني جبر إبراهيم جبر الرواية المعروف أتاه شخص وقال أنه يعني ترى كل كتبك عندي وكلها سرقتها من المكتبة العامة لأنها صغار ويحطها في الجيب، إلا لك كتاب كبير ما استطعت أسرقه يكشفوني، فأريدك ترسالة، فوعده أنه يعني
ما يسرق منه.
فالشاهد أنه في أحيانا تأول وفي أحيانا ينكرك حتى الشخص، يقولك لا والله ما ترمى
هذا صحيح والله
قد رجعت لك الكتاب. فقضية الإعارة نقول إذا عند رسالة وفرة في المال يهدي للناس،
لكن هذا يترى يعني الذي يحيط بمسألة استعارة الكتاب ما تفضلت به من ضوابط أيضا من ما نقل في تراثنا، من يعير الكتاب أحمق وأشد حمقا من يعيده، لا تعير الكتاب، الذم لمن يعير الكتاب إلى غير ذلك. في المقابل هذه السماحة المطلوبة من الإنسان، أنا أتوقع أنه لا بد أن يكون ثمة وسط في هذه المسألة.
لا شك. لا شك.
يعني إيش اللي يمنع أن يكون عندك دفتر بالذات لما يحتاج بعض الطلبة بحاجة إلى كتاب لبحث، ومن الصعب أن يشتري 20 مجلدا وهو يريد منه مجلدا واحدا لبحث معين. هذه النفس السمحة التي تدفع وتعين فضلا عن أن تحتسب الأجر، أن من كتب شيئا وبحث وساعة فتفريج كربة عن مؤمن. أتوقع أن الوسط طيب في هالمسألة الإعارة.
نعم، هم في قضية الإعارة في بالنسبة في تراثنا القديم يعني هناك كثير في أشعار ونثر وكذا فيما يتعلق بالإعارة، لكن ينبغي النظر في قضية وهو أن الكتاب في ذلك الوقت إذا حصله الإنسان وكتاب مخطوط يعني ليس كتاب مطبوع، كتاب مخطوط، هذا المخطوط أحد أمرين، إما أن يكون اشتراه من سوق الوراقين أو استنسخه هو بنفسه، والنسخة هذه غالبا تكون ما لها نظير مثلا أو نظائرها قليلة في البلد أو في إلى آخره، فهذا الكتاب هو ظنين به. ثم أيضا ربما عليه تعليقاته وحواشي أو قراءاته على مشايخه أو كذا،
فإذا أعاره الكتاب تجده في عشرات المكتبات
وقد لا يجده مرة أخرى، فلذلك تجد في تراجم بعض العلماء أنهم عاروا بعض الكتب فلم تعود إليهم فمرض شهرا يتحسرا على هذا الكتاب لأنه ثمرت سنين من التدوين والكذا. أما الآن مثلا تعير واحد كتاب إذا ضاع يذهب واشتري، إلا إذا كان الكتاب فوائد، ومثل ما نقل عن الشيخ حماد النصائي رحمة الله عليه أنه عار فتح الباري نسخته إلى أحد من طلبها منه فأعاره فبقيت عنده زمنا، فطبعا عليها تعليقات وتقييد الفوائد وإلى آخره، فلما أنكره هذا أو ضاعت منه إلى آخره فالشيخ مرض شهرا، فقيل أنه يعني أعادوه الناس من أجل هذا الكتاب. فهنا يعني كل حالة لها لبوسها ولها وضعها.
نعم، هو كما تفضلتم يعني أنا من أنصار الإعارة المنضبطة.
تمام،
يعني وهي الإعارة لمن يستحق ويسجل عنوان الكتاب وبطريقة معينة في دفتر وكذا. أنا شخصيا يعني خلال سنوات والله فقدت كتب نفيسة وكتب ثمينة بسبب الإعارة، وفقدت كتب أجزاء جزء من كتاب ثمين جدا اضطريت أني أشتري الكتاب كاملا من أجل اكتمال المجلدات. وبعض الناس لا يبالي في الحقيقة، يستعير الكتاب ثم يستهزي، يعني أحدهم استعار مني تهذيب اللغة الأزهري وقال بس أنقل بس وثق بعض النقول، فبقي عنده سنتين. وكنت يعني كلما التقيت به سألته حتى يقول يا أخي طفشتني يا أخي. قلت سبحان الله.
أي والله.
يعني صاحب الحق. يعني عارتك الكتاب وصرت أنا المخطي ومثله وغيره، يعني هذه مشكلة حقيقة يعني أنا عانيت منها وصرت أقول في نفسي أحلف إني ما عاد أعير، لكن إذا جاني واحد من الناس الفضلاء مثالكم وقال بس أتأكد من معلومة وكذا قلت تفضل، وهي نفس المشكلة.
من الطرائف في الباب الأستاذ العلامة أحمد تيمور باشا استعار أحدهم منه كتاب الضوء اللامع للسخاوي، وكان أصلا تلك الأيام نادر الكتاب ما طبع إلا طبعة قليلة، فبقي عنده سنتين عند المستعير،
وكتاب مهم كان أحمد تيمور باشا كان يحتاجه، فكان إذا احتاج مراجعة ذهب إلى المستعير وطالع الجزء ورجع إلى البيت
قال تسمح لي بس أنقل.
وهذاك طبعا من تجلده في الشعر قلت فضل
الله يحييك هذا يبغى له ضرب لا يطرق صراحة
الله المستعان. كذلك من الوصايا المهمة أن المكتبة كما تقدم أن قضية التراكم المعرفي، كذلك المكتبة يحتاج تراكم يعني أيضا في الاقتناء. أحيانا يأتي عند سوافر في المال فيذهب ويشتري ب 15,000-20,000 ريال دفعة واحدة. أنا مرة على موقف مثل هذا، ذهب المكتبة شرب 20,000. نقول أحيانا الكتاب حتى تفهم ما فيه وتدرك على الأقل ماذا يتحدث عنه وكذا. بعض الحين كتب تضيع في المكتبة وتكون في غاية النفاسة، وقد يذهب الإنسان يشتري كتب أقل منها وهي عنده بسبب ماذا؟ هل كثرة الغير المنضبطة هذه اسمها الفوضى الشرائية، أحيانا يحتاج لها نوع من الضبط. حتى أحيانا مع وفرة المال قد تذهب المكتبة وتشتري أشياء غير مهمة بسبب هالوفرة اللي يعني غير منضبطة. من الأشياء كذلك في القراءة عدم الانتقال من كتاب إلى كتاب. أحيانا تجد بعض الناس عنده على مكتبته عدة كتب، هذا فيه قلم وهذا فيه ورقة وهذا فيها
قبل أن ينهيه يعني.
أي قبل أن ينهيه ويقرأ من هذا 20 وهذا 25.
نحن نقول المنبت.
أيوة نحن نقول نوع في القراءات لكن مو بهالشكل. يعني أحيانا الكتاب كما يقول عبد الفتاح أبو غدة لا يعطيك يعني سر الكتاب حتى تقرأه كله.
صحيح.
أحيانا قد يكون حكمك على الكتاب انطباعي من أول 30 صفحة، بينما تجد أنه عالج فصل من الفصول معالجة لا تجدها في كتاب مؤلف حقا في مثل هذا.
طبعا هذا التنقل سببه
الضجر
وعدم الجدية في القراءة.
نعم نعم.
عدم الجدية لأن واضح يقرأ 20 صفحة ثم يمل ينتقل لأخرى لعله أن يجد شيئا.
صحيح.
لكن هذا لا ينفي الإحماض عند بعض أهل العلم. الإحماض هذا مهم، أظنه ثراء عن ابن عباس رضي الله عنه دعونا نحمد دعونا نحمد.
نقول
إذا طال مجلس العلم كان للشيطان فيه نصيب يقول ابن عباس. فلذلك وقع حتى يقول أحمضوا لنا أو حمضوا لنا.
نقول حتى أحيانا في كتب الإحماض حتى في كتب يتنقل نتكلم عن الشخص اللي متنقل هكذا يبحث كل يوم في شيء. فنقول لا الكتاب أحيانا وهي المسألة رب المناسبة القراءة يحتاج لها لياقة.
صحيح.
أحيانا ترى يضطرك مثلا مرض أو سفر أو شيء من الأشغال تنقطع الكتب أسبوع، لا يمكن قراءتك تكون بعد أسبوع مثل قراءتك لما تكون تتصل. صحيح. أحيانا يكون عند الإنسان نفس في القراءة والمطالعة
من اللياقة اللي ذكرتها. أي. القفز أنا أرى أن القفز مهم جدا.
القفز.
أي. القفز يعني الكتاب مكون من 4 فصول. فأنا أرى أن أحيانا بعض الدراسات خاصة الأكاديمية والجامعية ممكن تقفز 2 أو 3 لأنها مكرورة في كل كتاب،
مقدمات وممهدات.
مقدمات وممهدات لا خلاص شبعنا منها.
تمام.
تقفز إلى 4 هو لب الكتاب وثمرته وعائدته في هذا.
هذا صحيح.
لا تضيع وقتك فيه.
صحيح.
فهذا القفزة لا. هذه جيدة لياقة يعني.
صحيح.
قفزة محمودة. في شيء دكتور؟
ليس عندي إضافة. طيب. في هذا الباب.
خلاص يا شيخ فهد ننتقل. أنا عندي أكثر من جزئية في هذا الموضوع، ألا وهي ظاهرة الكتاب الأجنبي أو بين قوسين الكتاب المترجم. دكتور علي كان أشار إليها إشارة ووعدنا أن نتحدث عنها. أبدأ بك دكتور.
في الحقيقة أنا يمكن أشرت في الحلقة الماضية إلى عناوين في قضية أن هناك سيولة في الانكباب على كتب الروايات سواء العربية أو المترجمة والكتب المترجمة عموما والكتب المتعلقة بتطوير الذات واكتشاف الذات وإلى آخره. فإضافة الكتب الهشة، وإن كان قد تدخل هذه لكن هناك كتب هشة أنا يعني قد أسمي بعضها لكن ما أودي أن المؤلفين يزعلون مني. لكن يعني وتجدها يعني بالمناسبة تجدها معروضة في مثلا كبرى المكتبات التي توفر الكتب يعني ويرتادها الناس عموم الناس عموما، ليس المكتبات المتخصصة الإسلامية لا الكتب الكبرى المكتبات الكبرى فتجدها موفرة وأيضا بعناوين جذابة وطباعة
ألوان براقة
وألوان براقة
والرف
والرف والعرض تجدها في مدخل ثم أيضا تجد الشيء الذي يحزن حقيقة أنا يعني تجد في الطبعة 65 الطبعة 70
والأكثر مبيعا في العالم
والأكثر مبيعا.
هذه الكذبة اللي في جميع الكتب.
أيه.
للعلم أنا أحصيت المكتبة التي ربما أنت تشير إليها. أيه. مكتبة معروفة بهذا مررت على يمكن 10 كتب لأجل التحضير كلها مكتوب عليها بالخط الأحمر الأكثر مبيعا في العالم.
صدقتي
وقد صورتها.
وأحيانا يقولون بحسب مثلا صحيفة كذا بحسب لأن لديهم قوائم في هذا يعني.
هم الطابعين. واضح أنه مسألة تجارية يعني.
نعم.
في شيء أنا عندي إضافة.
أنا أقول إن هذه يعني وأحيانا طبعا هشة لماذا إحنا نقول هشة لأن تقرأ في الكتاب من أول إلى آخر لا تخرج بشيء. في النهاية تخرج ربما بنكتة أو مزحة أو وربما تجد بعضها أصلا كانت تغريدات في تويتر أو في الفيسبوك وجمعت وأضيف لها بعض المواقف وكذا
صحيح
وتجد لها انتشار. أيضا هناك التداعي شيء يسمونه التداعي في, في, في وسائل التواصل يستدعي بعضهم بعضا يعني هؤلاء الأخوان فيذهب يشتري الكتاب لأجل يصور الكتاب مع كاسة
كوفي لازم يعني
وكذا هو يمكن ما قرأ ويساهم في التداعي لأنه والله الكتاب صحيح. عندنا وصرنا مثقفين بالوهم يعني
نعم. هو للعلم العلم رحم بين أهله لا يعني هذا أننا نحتكر العلم لكن ما تفضل به الدكتور قبل قليل هي قضية مهمة جدا. إحنا ندعي أن كل شيء عندنا قد نستفيد من القوم لكن ما يعتور هذه الكتب الحقيقة هي أن جلها بريق. وقد أحصيت جملة من الكتب التي تتعلق بما يسمى بالإلقاء أزعم أن مئات ما أقول عشرات عالها على بعض تخرج من مئة كتاب بكتاب أو كتابين
سلام.
إذا بها قص لصق كلها تنقل من بعض كلها تجربة هنا أو هناك بريقها اللي تفضل به الدكتور حقيقة يجدون فن الطباعة الألوان المربعات على اليمين وعلى اليسار كأنها اختصارات صور قال نابليون قال إينشتاين قال مدري يحط لك عبارات فتزيد من البريق
ويسم لك قارب كذا
ويسم لك قارب
الوهمية
وهي نعم. ليست بشيء. أمر ثالث فيها وهذا مهم أن بعضها لا يناسب بيئتنا وينخدع بها الجيل. يعني بذكر مثال جاري سمولي مثلا من أشهر المهتمين بقضايا حلول المشاكل أو المشكلات الزوجية عندما تقرأ كتبه يروج لها من يسمون ب أصحاب الحلول والتربية يروجون لجاري سمولي
كيف تحل كل المشاكل
كيف تحل الحب والقرار المدري إذا به يركز على جانب أشبه ما يكون بالبراغماتي في الحياة الزوجية براغماتي نفعي كم مرة قدمت له كذا كم مرة سيقدم لك كذا كم مرة اشتريت أنت من المطعم لازم يشتري مقابل لك. حتى جاري سمولي في أحد كتبه اعترف بعد أكثر من 40 سنة في حلول المشكلات الزوجية اعترف بنفسه أن ما قدمه لا يصنع حلا وإنما الحل في العطف والرحمة
ترزق الله
العطف والرحمة اللي هي موجودة وجعل بينكم
مودة
بعد ما خربت مالطة كتب تطوير الذات على سبيل المثال غالبها تجد في نهايتها اللي يسمى باستبانة لتقويم شخصيتك إذا أخذت من 60 فما فوق فأنت شخصية فذة شخصية نارية شخصية متزنة شخصية كذا إذا كذا بالأرقام. من ضمن الأسئلة على سبيل المثال للرجال أو للنساء تختلف باختلاف طبيعة المجيب وبالتالي يحكم على شخصيتك تلقاك مسكين مكتوب في نتيجة كذا دكتور عبد الرحمن ولا أنا وياك أكيد شيء واحد جاف في المشاعر مبغض للمرأة كذا فعلا لو تجيب أو أنا نفس الشيء
سبحان
ما السبب؟ السبب إذا قابلت صديقتك في عيد ميلادها هل تقبل يدها؟
قفالة
وش بتكتب؟
لا
هل تقدم لها ورد؟
قبل شيء آخر
لا ما أدري إيش وابتل كتب كتب صحيح. لما تجيب لا 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 تطلع نتيجتك دون 30 أنت دون 30 جاف المشاعر وهذا الحقيقة أساء إلى مجتمعات الإسلامية كثيرا
لأنها ترجمت كما هي
كما هي والذين يروجون لها مع الأسف لأنه مستفادوا من جانب فاعتقدوا أن الترويج لها بهذا الشكل صحيح. طيب كتب الروايات
لكن أتوقف مع تطوير الذات يعني حتى لا يعني نظلم يعني هذه الكتب وأنا شخصيا يعني اشتريت منها حتى شبعت تطوير الذات وكيف تدير وقتك كيف تدير وقتك هذه ضيعت وقتي في مرحلة من المراحل فعلا الحقيقة يعني لكن لو اقتصر الواحد منا على واحد منها
هذا هو
ونفذ ما فيه
هذا هو أنا
لتغيرت
على بعض صح
لتغيرت حياته
صحيح
فأنا أقول مثل الكتاب على سبيل المثال اسمه العادات العشر للشخصية الناجحة
تدير وقتك يعني من
نعم
ألف حول
العادات العشر للشخصية الناجحة للدكتور إبراهيم القعيد أخذ فيه العادات السبع اللي سواها ستيفن كوفي ثم أضفى عليها يعني روح يعني مناسبة لمجتمعنا مناسبة لديننا فالحقيقة لو فقط تخرج بعادة واحدة من هذه العادات العشر لتغيرت حياتك.
صحيح. دكتور أيمن عبدو علق عليها تعليقا رائعا، ربطها بالسنة والسيرة، تعليقا رائعا.
أنا استفدت منها وجربتها.
نعم.
ولذلك هذا الكتاب أنا عندي من عدة نسخ أقرأ فيه باستمرار وأراجع فيه وأجد أثر في حياة الإنسان، في إدارة وقته، في إدارة حياته. طيب. في إدارة قراءته.
الروايات.
نعم، قضية الروايات الحقيقة هي يعني باب فتح على الناس في هذا الزمان حقيقة، وأكثر الناس منه اليوم. لكن المنع منه مطلقا صعب، وفتح الباب كما هو الحال اليوم مصيبة كبيرة. يعني أنا ألاحظ في معارض الكتاب اليوم زحام شديد على دور مختصة بالروايات، وروايات نقلت إلينا دون يعني تمحيص ودون رقابة، نقلت عادات سيئة،
صحيح.
عادات وأخطاء عقدية وأخطاء في يعني في 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 الدين وكذا، فأضرت يعني ضررا بالغا. وإلا روايات جميلة وروايات هادفة مثل روايات مثلا نجيب الكيلاني، روايات محمد عبد اليماني رحمه الله، روايات علي أحمد باكثير، روايات تصنع الحقيقة عقلية الشباب وعقلية الفتيات.
دار متخصصة الآن زي دار الرواية أيضا لابد أن يشهد بها.
أحسنت.
دار هذه نعم. متخصصة.
يعني هنا اليوم هناك جهود رائعة جدا ينبغي أن تشجع.
تمام.
في يعني توجيه الرواية توجيها
جيد.
إسلاميا أدبيا. طيب. يعني مفيدا.
كتب.
ونعرف أن الدكتور علي عنده رأي في الروايات ضد ما أقول يبدو.
لا ليس بالعكس. قضية الانتقاء مهمة، وأيضا الرواية الهادفة الجيدة وكذا بالعكس يوصى بها الناشئة أو حتى غير الناشئة.
تمام.
لكن قضية يعني
استغراق.
الاستغراق فيها كل قراءة الإنسان، لعل ذكرت لكم قبل الحلقة هذه أنه فيه يعني تضافر من بعض الإخوة والأخوات في بعض مواقع التواصل على قراءة مثلا 50 كتاب في السنة أو 100 كتاب، فيصورون بعض الحصائل القرائية لبعضهم مثلا 70 كتاب قرأوا 100، تجي 80 كلها روايات. في النهاية ماذا سيخرج الإنسان منها من ثقافة؟ لأن الرواية في الحقيقة ما تقدم لك الثقافة الواعية الحقيقية الموثقة المعلومة، وإنما هي عبارة عن كلام، وربما تختصر الرواية يعني على سبيل المثال رواية دافنشي أو غيرها في 900 صفحة، هي موجودة الفيلم في حوالي 1.5 ساعة.
صح.
عرفت الفكرة وقصتها انتهينا. تقرأ الكتاب وتحتاج لك 3-4 أيام حتى تقرأ الكتاب.
صحيح.
لا تستفيد لغة ولا تستفيد علم في النهاية، ولا لكن في النهاية تشعرك بتشبع أجوف.
صحيح. لكن هناك دكتور علي عفوا هناك روايات متعوب عليها بشكل ما تصور.
نعم.
يعني الذي كتبها رجع إلى عشرات أو ربما مئات المصادر.
صحيح.
ثم صاغ لك هذه المعلومات التاريخية والمعلومات الدينية والمعلومات العقدية في صورة أدبية من أمتع ما يكون. يعني مثلا وإسلامة لعلي أحمد باكثير رواية تعتبر بصمة في عالم الرواية. روايات مثلا ليالي تركستان لنجيب الكيلاني تحكي لك قصة المسلمين في تركستان ومعاناتهم وكذا، بس بأسلوب أدبي في غاية الروعة. عمالقة الشمال له أيضا. عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني الحقيقة في غاية الروعة، وهي في الحقيقة مليئة بالمعلومات ومليئة بالإحصائيات. وهو نفسه عندما ذكر تجربته في الرواية يقول عندما يعني رأيت الإعلان عن مسابقة، كان هناك مسابقة في الروايات يبدو لي على مستوى مصر وربما على مستوى العالم العربي، قال يعني اخترت هذه الشخصية وذهبت أجمع الكتب حتى يعني أحضر لهذه الرواية. فيعني هي في الحقيقة فيها جهد يعني. أما الروايات الهشك بشك زي ما يسمون هذه لا.
طبعا للعلم الرواية غالبا ما يعني تطعم بثقافة الكاتب وبيئته
طبعا،
وهنا تكمن الخطورة.
صحيح.
فغالب الروائيين يقول أنا أحكي واقع أنا لا أتدخل، وفي حقيقة هذا كذب. هو عندما يصور الخمور والخنا أو الكفر الصراح أحيانا هو يطعم
طبعا
خطيرة
بطريقة غير مباشرة
خطير بشكل خطير
يطبع.
هي نعم. لذلك احنا في الرسالة الإعلامية نفرق بين الرسالة المباشرة ورسالة غير المباشرة. الخطورة الآن في الإعلام هي الرسالة غير المباشرة. حتى في الترويج للأشياء السيئة يعني ما عاد هناك دعايات مثلا للسجائر صريحة، ما عاد هناك دعايات.
صح.
وإنما صاروا يدخلون دعايات سجائر من خلال فيلم ولا مسلسل يدخن لاعب شهير ولا
البطل مثلا
شهير ولا البطل البطل ولا غير. خلاص هذه هي الرسالة.
فيما يتعلق الدكتور فهد بس قبل في كتب تطوير الذات هناك كتب كما تفضلتم على بعضها.
نعم.
ولكن في أحيانا نتكلم عن الشخص اللي يريد مثل ما ذكر كتاب الدكتور القعيد، لكن هناك في قصص معينة
كتب جمعت تقريبا غالب ما كتب في الكتب الغربية مثل كتاب مثلا عظماء بلا مدارس، في كتاب مثلا عظماء التكريتي مثلا، هذه الصراحة كتب جميلة وممتعة وفيها كثير من القصص التي حوتها كتب بناء الذات. فيما يتعلق بالرواية، الإشكال الآن هناك أحيانا دعايات من ناشرين قبل معارض الكتاب، خاصة دائما سوق الرواية ينشط في هذا، في مسألة الرواية الممنوعة. أحيانا تأتيك هناك روايات ممنوعة حقيقة، لماذا؟ أصلا أحيانا في السابق كان هناك روايات ممنوعة وفي قوة أسلوبية، قوة أدبية، الآن روايات ممنوعة لأنها مثقلة بالأشياء السيئة.
نعم.
حتى في كتاب للشيخ عبد الله العجيري مهم جدا يقرأ اللي يدخل في عالم الروايات بعنوان من عبث الرواية.
صحيح.
يعني فيه ذكر مخاطر كثيرة وكذا.
صحيح.
والرواية أحيانا ما يأخذ منها معلومة، يعني هو دائما الروايات تخاطب القلب في أحيان كثيرة.
صحيح. صحيح.
خاصة أنها تحكي حال وتحكي موقف محزن وموقف عاطفي وموقف كذا. نعم. يعني
جميل. من نقطة في الجانب، إن اتسع وقت حلقتنا القادمة وهي الأخيرة للحديث عن هذا الموضوع إن شاء الله ربما. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. حلقتنا القادمة هي الأخيرة في خير الجليس، لكن أتمنى أن لا تكون آخر جلسة مع خير الجليس بالنسبة لي ولكم ولضيوف الكرام. سنستمر مع خير الجليس بإذن الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
حروف ضياء والسطور سحاب أقلب طرفي.